الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رغبتها بالتعاطي البناء مع الوكالة الذرية، وغروسي يعد بالتعامل الحيادي مع ملف إيران. كيان الاحتلال يعلن عدم التزامه بأي اتفاق بين إيران والدول الكبرى، ويلمح باحتمال نشوب خلافات مع أمريكا. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد العديد من السفراء الجدد في طهران، وأكد رئيسي خلال استقباله سفراء أسبانيا وهولندا ونيوزيلندا والفاتيكان عزم إيران على تطوير علاقاتها مع هذه البلدان، وقال لدى استقباله سفير أسبانيا أن البلدين يمتلكان إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، غير أنه يقتضي تطوير المستوى الحالي لعلاقاتها الاقتصادية. ولفت الرئيس لدى استقباله السفير الهولندي إلى أن الجدير بالدول ذات الحضارات العريقة كهولندا المحافظة على استقلالها وعدم الخضوع لإملاءات قوى الهيمنة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رغبة البلاد الجادة بالتعاطي البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات. وأعرب أمير عبداللهيان خلال استقباله رافائيل غروسي مدير عام الوكالة عن أمله بتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين أكثر فأكثر، مشددا على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي وضرورة تجاهل الضغوط السياسية الخارجية. بدوره أكد غروسي أن الوكالة ستتعامل بمهنية وحيادية، واعتبر زيارته مؤشرا على إرادة الحوار والتفاهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون، معربا عن استعداد الوكالة لتسوية القضايا العالقة في غضون الأشهر المقبلة. إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم إيران مواصلة برنامجها النووي والاستفادة من مزايا هذه التقنية في حياة المواطنين. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الذرية، قال إسلامي أن غروسي أقر بعدم مشاهدته أي انحراف في أنشطة إيران النووية، وهي تجري وفق المعاهدات والضوابط، معتبرا أن القضايا الخلافية بيننا هي فنية، وعلى الوكالة ألا تتأثر بالمسائل السياسية وتدخلات أعداء إيران الرامية لعرقلة برنامجها النووي. بدوره أعلن غروسي أن الوكالة تتطلع لمواصلة المفاوضات مع إيران لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ملتزمة بتسوية النقاط الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدا عن تسييس الأمور. تأكيد جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي شدد على أن المباحثات مع مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي في طهران تناولت القضايا الفنية والملفات السياسية، وما اعتبرها مؤامرات لإعاقة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. بدوره وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محادثاته مع إسلامي بأنها كانت مكثفة للغاية، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل وتعزيز العلاقات بهدف الحصول على فرص مشتركة. في الأثناء، نسق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف ونظيره الصيني وان كون مواقف بلديهما بشأن مسألة استئناف محادثات فيينا المقبلة حول الاتفاق النووي التي من المقرر أن تجري يوم 29 ديسمبر. وفي ظل الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة غروسي لإيران، عملت الماكينة الإعلامية الصهيونية على تسميم الأجواء من خلال تصريح لوزير المالية الصهيوني أفيغدور ليبرمان، قال فيه إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات، مضيفا أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية على حد تعبيره. بدوره أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت عن استعداده لتصعيد المواجهة مع إيران، وقال إن تل أبيب لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد بين طهران والدول الكبرى. وأضاف بنت أن إسرائيل تواجه أوقاتا عصيبة، مشيرا إلى احتمال أن تكون هناك خلافات مع أفضل الأصدقاء، وأكد أن تل أبيب لن تكون ملزمة بأي اتفاق مع إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي. وأعرب بنت عن إحباطه مما أسماها صدامات إسرائيل على نطاق أصغر مع حلفاء إيران. وتؤكد إيران باستمرار بأنها تقبل باتفاق نووي ينتهي بإلغاء كامل للحظر وليس مؤقتا، وأن تنتفع منه وتتحقق من صدقيته، وبالتالي فلا رغبة لديها في توقيع اتفاق مبني على القناعات الأمريكية.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تواصل إصدار البيانات الكاذبة مجدداً تجديد طهران على أنها لم تغادر الاتفاق النووي أبداً. وفي تغريدة له على تويتر قال سعيد خطيب زادة أن عقد لقاء مسرحي لالتقاط صورة جماعية بهدف التغلب على رواية خاطئة عن الحاجة إلى عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي لا يغير حقيقة أن طهران وعلى عكس واشنطن لم تغادر الاتفاق النووي أبداً. وأضاف خطيب زادة أن أمريكا لا تصل إلى أي مبتغى من خلال التشويه، لكن قرارات حكيمة مثل إنهاء الضغوطات القصوى قد تكون مثمرة. صرح رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بنت بأن كيانه لن يكون ملزما بأي اتفاق بين إيران الدول الكبرى في حال عودة الاتفاق النووي، وفي إشارة إلى احتمال بروز خلافات بين واشنطن وتل أبيب جراء الموقف المذكور، قال بنت أن هناك احتمالا بأن تكون خلافات مع أفضل الأصدقاء، ولذا فإن إسرائيل تواجه أوقاتا عصيبة. وسعى بنت إلى تحجيم التهديد الذي يشكله محور المقاومة لكيانه، معربا عن إحباطه لصدامات إسرائيل على نطاق أصغر مع حلفاء إيران على حد تعبيره. تعرضت قاعدة الاحتلال الأمريكي بالحسكة في سوريا اليوم لهجوم بالقذائف الصاروخية، وذكرت مصادر محلية أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري بريف اليعربية الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها، ولم يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الجانب الأمريكي جراء هذا القصف، غير أن الطائرات المروحية والحربية الأمريكية حلقت بكثافة إثر ذلك. ويعد هذا الهجوم واحدا من عدة هجمات مماثلة تعرضت لها قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريفي دير الزور وخراب الجير خلال الشهرين الماضيين. حول استهداف قاعدة أمريكية بالحسكة نستمع إلى ما قاله زميلنا حسام زيدان من دمشق.
الاستهداف وقع في حوالي 2:30 من فجر اليوم، حيث اطلقت 4 صواريخ سقطت في داخل القاعدة، سمع صداها في المنطقة وأيضا الحدود العراقية وحتى داخل العراق بانفجارات كبيرة تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في المنطقة في محاولة لتمشيطها، وأيضا بحثا عن من أطلق هذه الصواريخ. إلا أن يعني الجميع يؤكد أن هذه الانفجارات وقعت نتيجة استهداف بالصواريخ أطلقت باتجاه قاعدة خراب الجير التي تقع شمال مدينة اليعروبية على المثلث الحدودي السوري التركي العراقي في منطقة استراتيجية هامة، قاعدة التي تستهدف لأول مرة منذ دخول القوات الأمريكية إلى سوريا واحتلالها المناطق في شمال شرق البلاد، حيث تعتبر هذه القاعدة هي بالأصل مطار زراعي قامت القوات الأمريكية باحتلاله وتحويله إلى قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى بناء مهبط خط طيران مروحي في داخل هذه القاعدة. هذه القاعدة تعتبر النقطة الأولى التي تدخلها القوات الأمريكية التي تأتي من العراق عبر معبر الوليد، أي أن النقطة الأولى التي تصل إليها القوات الأمريكية بعد اجتيازها معبر الوليد مع العراق هي قاعدة خراب الجير، وهذه القاعدة تعتبر قاعدة تجميع إذا صح التعبير، حيث أن جميع الإمدادات العسكرية القادمة من العراق تصل إلى قاعدة خراب الجير ومن ثم توزع على باقي القواعد العسكرية في منطقة الحسكة أو دير الزور أو حتى في شمال الرقة، أو أو حالة تبديل القوات التي ستخرج من سوريا باتجاه العراق إن كان آليات معطوبة أو تبديل قوات عسكرية يتم انطلاقها أصلا من قاعدة خراب الجير باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. هذه القاعدة يعني تعتبر يعني من أهم القواعد لكن ليس أكبرها في سوريا.
أطلق الحشد الشعبي في العراق بمشاركة قطعات من الجيش عملية أمنية واسعة لتأمين حوض حمرين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وأوضح بيان للحشد أن العملية انطلقت بخمسة محاور أساسية وبإسناد جوي، وهي تهدف إلى تدمير أوكار عصابات داعش الإرهابية. وفي محافظة كركوك أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في بيان اليوم عن بدء عملياتها لملاحقة عصابات داعش بوادي الشاي. وأفاد البيان أن العمليات التي شارك فيها الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للتنظيم الإرهابي والعثور على مخزن من العبوات الناسفة. طالب رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا برفع الحصار والسماح للمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة. ولدى استقباله المنسق الأممي للشؤون الإنسانية المقيم باليمن، أكد المشاط أن الحصار الأمريكي جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون يمني، وقال إن دول التحالف على رأسها أمريكا عملت على إفشال مهمة المبعوث الأممي السابق وتواصل ذات النهج مع المبعوث الجديد. ميدانيا تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. ندد المؤتمر الوطني الشعبي لفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني بالقرار البريطاني في تصنيف حماس منظمة إرهابية. واعتبر البيان الختامي للمؤتمر القرار جريمة حقيقية لبريطانيا بعد جريمتها الأولى بإصدار وعد بالفور، مؤكدا استفافه الكامل مع حماس. ودعا البيان أحرار العالم والمتضامنين مع القضية الفلسطينية لإعلان استنكارهم للقرار، فيما حث أصدقاء الشعب الفلسطيني في البرلمان البريطاني على رفض القرار وعدم تمريره. هذا واعتبر القيادي في حماس إسماعيل رضوان أن القرار يكشف عن انحياز للاحتلال ولن يوقف مسيرات المقاومة. علق عدد من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير زميلنا خضر شاهين من القدس.
تجاوب لطبع مطالب الأسرى، اليوم مشهد انتصار تلو الآخر يحققه عدد من الأسرى الذين خاضوا الإضراب عن الطعام رغم الظروف الصحية الصعبة جدا. ونحن نتحدث يعني قبل ساعات كان هناك انتصار جديد للفتسوس الذي خاض إضراب صعب جدا لأكثر من 131 يوم، وسيبقى في المشفى ضمن الاعتقال 23 يوم، مشفى عسقلان في جنوب فلسطين المحتلة، ومن ثم يتم طبعا إطلاق سراحه وانتقاله إلى مشفى أحد المشافي الفلسطينية، لم يحدد حتى الآن ولكن يعتقد أن يكون المشفى في الخليل لأن الفسفوس هو من جنوب الضفة الغربية. الجميع طبعا حدد لأيام، بعضهم سيتم تحريره ضمن الاتفاق مع إدارة السجون بعد أشهر ويعني في العام القادم، وطبعا لن يكون هناك نقلهم إلى المشافي لأنه الوضع الصحي جيد. أما الفسفوس لأنه يعاني من أوضاع صحية صعبة في الرئة وفي التنفس وفي الكلى والكبد كما قالت لنا العائلة، سيتم نقله بعد 23 يوم إلى أحد المشافي الفلسطينية، بمعنى وبآخر هو الآن ضمن الاعتقال داخل مبعد عسلا ل 23 يوم، وبعد ذلك يتم تحريره. وكما قلنا هذا انتصار الحركة الأسيرة وللأسرى الذين يعانون من أوضاع صعبة جدا جراء تعنف الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه وحرمان الأسرى من كافة حقوقهم داخل المعتقلات في كيان الاحتلال.
تنظم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وربط التطبيع وقفة احتجاجية يوم غد رفضا للزيارة المقررة لوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للرباط. ودعت الجبهة إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، مناشدة كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية إلى التعبير عن رفض استقبال جزار غزة في المغرب. وكان مكتب غانتس قد أعلن أن الزيارة تهدف للتوقيع على اتفاقيات أمنية بين الجانبين، فيما قال مسؤول صهيوني إنها ترمي لوضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية، مضيفا أنها إعلان عن الشراكة بين المغرب وإسرائيل. عبرت الأوساط الشعبية والنيابية بالأردن عن غضبها تجاه توقيع اتفاق الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال، ففيما دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة إلى مسيرة جماهيرية في عمان الجمعة المقبلة، شهدت 5 جامعات أردنية وقفات حاشدة تنديدا بالاتفاق. بدوره قال المنسق العام لحملة غاز العدو احتلال إن الاتفاق هو إدخال قسري للمواطنين الأردنيين تحت دائرة الهيمنة الصهيونية. يذكر أن الاتفاق الذي تم بحجة توفير المياه للأردن وقعه وزير المياه الأردني ووزيرة الطاقة الصهيونية ووزير الخارجية الإماراتية والمبعوث الأمريكي للمناخ في الإمارات أمس. اتهمت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي كلا من مصر والكيان الإسرائيلي بدعم الانقلاب العسكري في بلادها، معتبرة أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض. وقالت المهدي أن غالبية الدول أبدت رفضها للانقلاب، لكن البلدان التي أرادت دعمه مثل مصر فإنها لم تستطع فعل ذلك والتزمت الصمت، كما اعتبرت الاتفاق الجديد بين البرهان وحمدوك بأنه يمثل نكسة ولا يلبي تطلعات الشباب في السودان. وقالت إن قوى الثورة أعلنت رفضها للاتفاق وأكدت تمسكها بمطالب الشارع. المزيد من التفاصيل حول تصريحات وزيرة الخارجية السودانية في التقرير التالي.
متصل سياسي، ولكن ما هي
اتهام من النوع الثقيل وجهته وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي إلى قادة الانقلاب، بتأكيدها أن كل من مصر والكيان الإسرائيلي دعمتا الانقلاب. واعتبرت المهدي أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض. رسميا التزمت حكومة الاحتلال الصمت إزاء تطورات الأحداث بالسودان، لكن هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن زيارة أجراها وفد إسرائيلي للخرطوم مطلع الشهر الجاري، التقى خلالها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأخرى أجراها محمد حمدان دغلو المعروف بحميدتي نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي لإسرائيل قبل أسابيع من الانقلاب، ولم يصدر تأكيد أو نفي سوداني رسمي لهذه التقارير. بدوره أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والبرهان بين الاتفاق السياسي الجديد الذي تم التوصل إليه بين حمدوك والبرهان، وعاد الأول بموجبه إلى منصب رئاسة الوزراء، ليس سوى خطوة أولى في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان. وكانت مصر رحبت بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، مشيدة بما أسمته من الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية. وضمن آليات تطبيق الاتفاق أطلقت السلطات السودانية سراح فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك المعتقل برفقة آخرين منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ولا تزال قوى الحرية والتغيير تعارض وجود العسكر في المشهد السياسي السوداني.
قال مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة نشرت قوات خاصة في جيبوتي المجاورة لإثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي قوات جبهة تحرير تيغراي. هذا وفيما تستعد الأمم المتحدة لإجلاء جميع أفراد عائلة الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا. دعت برلين الرعاية الألمان إلى مغادرة هذا البلد في أول رحلات طيران متاحة، وذلك بعد دعوات مماثلة من باريس وواشنطن. في غضون ذلك تحدثت التقارير عن تفاقم الوضع في إثيوبيا، فيما زعمت جبهة تحرير تيغراي وحلفاؤها أن القتال أخذ يقترب من أديس أبابا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رغبتها بالتعاطي البناء مع الوكالة الذرية، وغاروسي يعد بالتعامل الحيادي مع ملف إيران. كيان الاحتلال يعلن عدم التزامه بأي اتفاق بين إيران والدول الكبرى، ويلمح باحتمال نشوب خلافات مع أمريكا. هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8 تماماً، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 8:11 أرض المقاومة. تستمعون لأثير الحكاية في الساعة 8:43 عند 9 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15 عند 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. شعراء أهل المودة في الساعة 10:28 عند 10:49 دعاء في القصة. عند 11:00 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقرته المختلفة، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 12:00 ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12:30، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباس. صدى المغرب العربي، تستمعون له عند 1:29 في الساعة 12:00 تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. عند 2:35 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الباري تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة كريمة زاكية من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 34 حتى الآية 37 من سورة التوبة. ننصت وإياكم متقربين للباري تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنز لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: الفرق بين القلب والعقل وطرق الوصول إلى المعرفة.
لاخبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود عقدوا بينها يا وبين المنايا ودعاوها هنا توفى العقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلاه جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقبايايا والصدور منهم تلظى بضرامي وما أبيح الورود تركوها يوم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل صعيد سلبوها يا يوم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود وعلى العيش من بنات علي نوحان كل لفظها تعديد سلبتها يا أيدي الجفا تحلاها فخلا يا معصم وعطل جيد وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقود تنادي بلسان الحال جيف الحريم بغير والي تقطع البيد والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد ومشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد لا عثرة النوق الهوادج لازم تميل محمل سكينة لا تمايل من يجيله لا طاح من عدنا طفل يا هو يشيله حادي الضعن ترويعنا يبرد غليلة وهالبر الأدفر ما قطع للرجاجيل يردونا مسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقاط ثلاث النقطة الأولى في بيان الفرق بين القلب والعقل والنقطة الثانية في تحديد طرق المعرفة وطرق الوصول إلى العلم، والنقطة الثالثة في مشكلتي الثبات الفكري وعدم التمركز. نجي إلى النقطة الأولى، هناك فرق بين مصطلحين، مصطلح النفس مصطلح الروح، مصطلح القلب مصطلح العقل. نحن نسمع كثيرا عن هذه المصطلحات، نسمع هناك نفس وهناك روح، ما هو الفرق بين النفس والروح؟ نسمع أن هناك قلب وهناك عقل، ما هو الفرق بين القلب والعقل؟ حتى أوضح لك هذه المصطلحات نيجي إلى الفرق الأول، وهو الفرق بين النفس والروح، فرق بين مصطلح النفس ومصطلح الروح. الفلاسفة المسلمون يقولون بأن النفس من عالم والجسد من عالم آخر. الجسد من عالم المادة، لأن الجسد مادة تشغل حيزا من الفراغ، والدليل على أنها على أن الجسد مادة أنه قابل للقسمة، يعني الجسد شيء يقبل القسمة، يمين شمال فوق تحت، الجسد يقبل القسمة، وكل ما يقبل القسمة فهو مادي، إذن الجسد شيء مادي لأنه يقبل القسمة. بينما النفس ليست من عالم المادة، النفس من عالم المجردات، من عالم آخر وراء المادة. النفس من عالم وراء المادة وليست من عالم المادة. ليش؟ لأن النفس لا تقبل القسمة. لو كانت النفس شيئا ماديا لقبلت القسمة إلى يمين شمال فوق تحت قبل بعد. نلاحظ أن النفس لا تقبل القسمة، الجسد يقبل القسمة، أما النفس لا تقبل الانقسام إلى يمين ويسار وفوق وتحت وقبل وبعد. إذن النفس ليست شيئا ماديا لأنها لا تقبل القسمة، والجسد شيء مادي لأنه يقبل القسمة. فالنفس من عالم والجسد من عالم آخر، إذن كيف يحصل الربط بينهما؟ إذا كانت النفس من عالم المجردات والجسد من عالم الماديات، فكيف يحصل الرابط؟ كيف يحصل الوجود الرابط كما يعبرون بين النفس وبين الجسد؟ الرابط بينهما هو الحياة. يعني شلون الحياة؟ يعني النفس تهب الحياة، النفس تبث الحياة، النفس تطلق شعاع الحياة إلى هذا الجسد. فالنفس بينها وبين الجسد خيط ربط، هذا الخيط نسميه بشعاع الحياة، نسميه بشرارة الحياة، وهذه الحياة اللي يعبر عنها القرآن بالروح. فالروح شيء يربط النفس بماذا؟ بالجسد. الروح هي الحياة التي تربط النفس بالجسد، الروح هي شعاع الحياة الذي يجعل ويخلق علاقة بين النفس وبين الجسد. إذن الروح واسطة ربط بين النفس وبين الجسد، ولذلك ترى القرآن الكريم دائما يزاوج بين الروح وبين الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني أعطيته الحياة. نفخ الروح هو عبارة عن إعطاء دفق الحياة، إعطاء شرارة الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، يعني أطلقنا شرارة الحياة في رحمها فتكون هذا الجنين الطاهر. إذن هناك مزاوجة بين الروح وبين الحياة، فالروح هي الحياة والنفس من عالم والجسد من عالم، والذي يربط بينهما هو الحياة المسماة بالروح. هذا هو الفرق بين النفس وبين الروح. نيجي إلى المصطلح الثاني. المصطلح الثاني، ما هو الفرق بين القلب وبين العقل؟ ما هو الفرق بين العقل وبين الفكر؟ شوف، تلاحظ القرآن الكريم، القرآن الكريم ما عبر بالعقل أبدا وما عبر بالفكر أبدا، يعني كلمة الفكر. القرآن الكريم عبر عن العقل باللب، وعبر عن القلب باسمه بالقلب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الباب عبر عن العقول بالألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب هي العقول. وقال في آية أخرى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فهناك ألباب وهناك قلوب. ما هو الفرق بين اللب وبين القلب؟ يعني ما هو الفرق بين العقل وبين القلب؟ الألباب هي العقول والقلوب شيء آخر. ما هو الفرق بينهما؟ لما عرفنا في المصطلح الأول، في المصطلح الأول عرفنا أن هناك نفس وهناك جسد، وبين النفس والجسد علاقة تسمى بالروح وهي علاقة الحياة. احنا عندما نجي نحلل النفس، وهذا الجسد واضح، جسد يشتمل على أجهزة داخلية وأجهزة خارجية، من نشغل بالجسد. عندما نأتي للنفس نحلل هذه النفس، الفلاسفة المسلمون يقولون النفس تجمع عدة قوى: النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعلها قد انطوى. النفس تجمع عدة قوى. ما هي هذه القوى؟ القوة الأولى القوة الشهوية، يعني الميول والغرائز التي تبعث الإنسان على إشباعها: غريزة حب الطعام، غريزة الجنس، غريزة حب الجمال، غريزة حب الفضول. غرائز وميول عند الإنسان، مجموعة هذه الغرائز تسمى بالقوة الشهوية. القرآن الكريم يسميها بالنفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه هي القوة الشهوية. القوة الثانية هي القوة الغضبية. أكو قوة عند الإنسان دائما وظيفتها لوم الإنسان، توبيخ الإنسان، تقريع الإنسان. إذا أخطأ وبخته، وإذا فعل خيرا شجعته. هناك قوة داخلية عند الإنسان وظيفتها التشجيع أو التقريع، إما أن تحث وإما أن تحبط. هذه القوة هي المسمات بالضمير، يسميها علماء الأخلاق بالضمير. القرآن الكريم يسميها بالنفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا إشارة إلى القوة الثانية من قوى النفس، وهي النفس اللوامة المسمات بالضمير. زين؟ القوة الثالثة من قوى النفس هي القوة المفكرة، التي تحلل الأشياء، تستنتج المعلومات، تنتقل من المعلومات إلى المجهولات. هذه القوة التي دورها التخطيط والتحليل والتجزئة، هذه هي القوة المفكرة. هذه القوة المفكرة يعبر عنها القرآن باللب. أولئك هم أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب. الألباب هي عبارة عن القوة المفكرة في النفس الإنسانية التي تحلل الأشياء وتستنتج النتائج المعلومة المعينة. لاحظتم شلون؟ هذه القوة، شوف القرآن أحيانا يخاطبها، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إشارة إلى هذه القوة، القوة المفكرة. القوة الرابعة وهي المهمة ودائما القرآن يركز عليها هي قوة القلب. شنو الفرق بين العقل وبين القلب؟ الفرق بين العقل وبين القلب أن العقل وظيفته التحليل فقط، أما الإذعان والتسليم بيد من؟ بيد قوة أخرى. العقل مجرد يحلل الأشياء، يحلل الأشياء، يجزئها، ينقبها، يبحث فيها، لكنه يسلم أو لا يسلم مو شغل العقل، مو دور العقل. هناك قوة أخرى دورها أن تسلم أو لا تسلم، تذعن أو لا تذعن. هذه القوة الأخرى وعاء تفرح أحيانا، تحزن أحيانا، تحب أحيانا، تبغض أحيانا، تسلم أحيانا، تشكك أحيانا. القوة التي دورها التسليم والتشكيك هي المسمات بقوة القلب. فالقلب قوة من قوى النفس وظيفتها التسليم والإذعان أو التشكيك والحيرة والتردد. لذلك القرآن الكريم يشير إلى هاتين، يعني يشير إلى الفرق بين هاتين القوتين، بين قوة العقل اللي تحلل الأشياء وبين قوة القلب اللي تذعن أو لا تذعن. شوف القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شلون جحدوا واستيقنوا؟ كيف يعني؟ هم جحدوا شلون استيقنوا؟ وإذا هم استيقنوا شلون جحدوا؟ إذن عندهم قوتان، قوة من شأنها أن تجحد أو لا تجحد، وقوة من شأنها أن تستيقن وألا تستيقن. قوة العقل هي التي تحلل المعلومات فتستيقن بها أو لا تستيقن بها، هذه نسميها قوة العقل، قوة اللب، تحلل المعلومات، تصل إليها، تصل إلى كنهها، تصل إلى الحقائق، هذه قوة العقل. لكن هناك قوة أخرى، هو بعد أن عرفنا المعلومات هل أذعنا بها؟ هل عقدنا القلب عليها؟ الإنسان قد يعرف معلومات لكن ما يذعن بها، الإنسان قد يصل إلى الحقيقة لكن ما يذعن بها أبدا، يرى الحقيقة أمامه كالشمس لكن يحاول يغالط نفسه، يحاول يخلي أمام نفسه عوائق، يحاول يخلي أمام نفسه ضبابيات. تقول هذه الحقيقة واضحة أمامك، مثلا افترض نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له هذه حقيقة، حقيقة النبوة عليها أدلة عقلية، عليها براهين واضحة. هو يصل إلى الحقيقة، عقله يصل إلى الحقيقة ويستيقن بها، لكن قلبه لا ينعقد ولا يذعن بهذه الحقيقة. إذن عدنا عقل وعدنا قلب، العقل قد يستيقن ولكن القلب لا يذعن. وجحدوا بها يعني قلوبهم ما أذعنت، واستيقنتها أنفسهم يعني وصلت إليها عقولهم وألبابهم. فهناك فرق بين قوة العقل واللب وقوة القلب، فرق بين هاتين القوتين. هذه هي النقطة الأولى، بيان الفرق بين هذه المصطلحات. نجي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. نحن عندما نقرأ الآية المباركة التي افتتحنا بها المحاضرة، إن في ذلك لذكرى في ذلك يعني في شنو؟ أكو آية قبلها يذكر مضمون معين ويقول إن في ذلك لذكرى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يعني أنتوا سبقتكم أمم وهذه الأمم وهذه الحضارات كان لها تجارب كان لها خلاصة، هل استفدتم من تجاربها؟ هل استفدتم من تاريخها؟ لابد الإنسان يستفيد من تجارب من سبقه، لابد الإنسان يستفيد من تجارب من هم سلفه. الإنسان اللي يقرأ تاريخ أسلافه وتاريخ الحضارات السابقة وتاريخ الأمم الأخرى، يقرأ تجاربها، يقرأ أعمالها، يقرأ مشاريعها ليستوعب العظة والعبرة منها. فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك يعني في تجارب الأمم السابقة لذكرى وموعظة وعبرة لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الآية تشير إلى طريقين من طرق المعرفة، كيف احنا نوصل الى المعرفة؟ انا الان اريد ان اتعلم، كيف اتعلم؟ شنو الطريق الى التعلم؟ اريد ان اصل الى المعرفة، كيف اصل الى المعرفة؟ ما هو طريق الوصول الى المعرفة؟ الآية تذكر طريقين، طريق القلب وطريق تعلم. ألقى السمع يعني تعلم، ألقى السمع وهو شهيد. هناك طريقان، الطريق الأول هو طريق القلب، طريق يوصل إلى المعرفة، والطريق الثاني هو طريق السمع يعني طريق التعلم أو ألقى السمع وهو شهيد. الطريق الأول طريق القلب، بمعنى أن ينفتح الإنسان بقلبه على الحقيقة. قد يبحث الإنسان، نشوف الإنسان مثلا يسمع عن مسألة، افترض مثلا الإمام المنتظر جل الله فرجه، يسمع أن في مسألة عقيدة من عقائد الإمامية اسمها الإمام المنتظر. طيب عندما يسمع عن هذه العقيدة ويبدأ يبحث عن العقيدة، يبحث عنها بأي دافع؟ أكو شخص يبحث عن العقيدة بدافع التشكيك فيها، فتلاقي شنو يجمع وين الأدلة التي تشكك في هذه العقيدة، وين البراهين التي من خلالها يقع الشك ويقع الزيف في هذه العقيدة، فيبحث عنها بدافع التشكيك. إذن هذا لم ينفتح بقلبه وإنما انفتح بعقله فقط، القلب ترك إلى جهة واشتغل بعقله فقط، ولذلك اندفع بدافع التشكيك. أكو إنسان آخر لا، يقول لك أنا مع الحقيقة مع الدليل، فينفتح عليها بدافع البحث عن الحقيقة وبدافع الوصول إلى الحقيقة لا بدافع التشكيك. هذا هو اللي عند قلب. من كان له قلب يعني من انفتح على الحقيقة بماذا؟ بقلبه، ولم ينفتح على الحقيقة بروح التشكيك وبروح زرع الألغام وزرع الطلاسم كي لا يصل إلى شيء. كثير من المفكرين وصلوا إلى الشك، يعني مثلا إذا نسمع مقالة ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود. ديكارت قبل أن يصل إلى هذه الجملة أنا أفكر إذن أنا موجود كان يقول أنا أشك حتى في وجودي، ما أدري أنا موجود أو ما أنا موجود. يعني سار مع الحقائق بروح تشكيك، أي شيء أي معلومة تصل إليه لا ينفتح عليها بقلبه، ينفتح فقط بعقله، وبالتالي دائما يزرع طلاسم، يزرع ألغام، يزرع عوائق، وبقي في حيرة وبقي في بحر من الشك والحيرة والتردد، ما وصل إلى عقيدة أي عقيدة معينة حتى وجوده حتى وجوده يقول لك أنا ما أدري أنا موجود أو غير موجود، ما أدري زين. ولكن لما انفتح بقلبه فتح النافذة، مع أن العقل مفتوح فتح نافذة القلب أيضا، وصل أنا أفكر. إذن أنا، لأن الفكر من نتاج الوجود، نماء الوجود، أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن الطريق الأول من طرق المعرفة طريق القلب، يعني أن تنفتح على البحث بقلب حتى تذعن بما وصلت إليه وتسلم بالنتائج والبراهين التي وصلت إليها وحصلت عليها. الطريق الثاني هو طريق التعلم. طيب أكو ناس ما عندهم، ما عنده قدرة على التفكير، ما عنده قدرة على التحليل، شو يسوي هذا؟ إنسان عقله بسيط، مستواه الذهني بسيط، شو يسوي؟ كيف يصل إلى الحقيقة؟ إذا لم يمتلك قدرة وطاقة على التفكير يلجأ إلى الطريق الثاني أو ألقى السمع وهو شهيد، طريق التعلم، طريق الثقافة، أن يستمع إلى العلماء، أن يستمع إلى المثقفين، أن يقرأ إليهم حتى يصل إلى العلم. ما دام لا يمتلك الطريق الأول فلينطلق إلى الطريق الثاني. وترى القرآن دائما يركز على هالطريق.